بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنلتقي وإياكم أيها الإخوة والأخوات في كلمة بعنوان الوصايا العشر، نتأمل فيها آيات عظيمة من كتاب ربنا تبارك وتعالى في أواخر سورة الأنعام. قال سبحانه: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات. كأنه عليه الصلاة والسلام قد كتبها وختمها بختمه، فإنها وصية الله جل وعلا، ووصية الله هي وصية رسوله عليه الصلاة والسلام، فما وصى الله به عباده هو وصية أيضا لرسوله صلى الله عليه وسلم، والدين كله بأحكامه وأوامره ونواهيه وصية من الله جل وعلا لعباده. فبدأ ربنا تبارك وتعالى بقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. قل يا أيها الرسول للناس، هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يخاطب الناس: تعالوا أتل ما حرم ربكم، أي هلموا وأقبلوا، أخبركم وأقص عليكم ما حرم ربكم عليكم. وهذا الإخبار عن علم ويقين لا عن شك وظن، والمقصود هنا ذكر ما حرم تحريما عاما شاملا لكل أحد، فبين سائر المحرمات من الأقوال والأفعال وما يتبع ذلك. ألا تشركوا به شيئا، هذه هي الوصية الأولى، فحرم سبحانه وتعالى أن نشرك به شيئا، فحرم الشرك، والشرك أعظم المحرمات وأشد الذنوب وأغلظها وأولها تحريما، وهو ضد توحيد الله تبارك وتعالى، ضد لا إله إلا الله. فالتوحيد إخلاص العبادة لله وحده، والشرك صرف هذه العبادة أو بعضها لغير الله من الجن أو الإنس أو الملائكة أو الأنبياء وغير ذلك من الأصنام والأشجار والأحجار وغيرها. فالعبادة حق الله جل جلاله وحده، العبادة حق لله وحده، ليس لأحد أن يصرف منها شيئا لغيره، وليس لأحد أن يدعو غير الله من الملائكة والأنبياء أو الجن والكواكب والأصنام، أو يسجد لهم أو يركع لهم أو يستغيث بهم وغير ذلك من أنواع العبادة التي كلها لله وحده. ولما نهانا عن الشرك سبحانه، هذا نهي عن كل الشرك قليله وكثيره. حقيقة الشرك أن يعبد المخلوق كما يعبد الله، أو يعظم المخلوق كما يعظم الله سبحانه وتعالى. والعبد إذا ترك الشرك صار موحدا مخلصا لله في جميع أحواله، فهذا حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. والوصية الثانية في قوله تعالى وبالوالدين إحسانا، فهذا الأمر من الله بالإحسان إلى الوالدين إلى الأب والأم يدل على أن حقهما عظيم، فالله عز وجل قرن حق الوالدين بحقه في قوله سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وفي هذه الوصايا قرنهما وذكر حقهما بعد ذكر تحريم الشرك، والشرك أعظم الذنوب، فدل ذلك على أن عقوق الوالدين وعدم الإحسان إليهما من أقبح السيئات وأعظم الذنوب والجرائم. ولما بدأ بآكد الحقوق بعد حقه فقال وبالوالدين إحسانا، الإحسان إلى الوالدين يكون بكل الأقوال الطيبة الحسنة وبكل الأفعال الجميلة، فكل قول وكل فعل فيه منفعة للوالدين أو سرور لهما وفرح يدخل عليهما فإن ذلك من الإحسان إلى الوالدين، والإحسان إذا وجد فقد انتفى عقوق الوالدين. وفي الوصية الثالثة يقول ربنا تبارك وتعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، والإملاق هو الفقر أي خوف الفقر أو وجود الفقر، وهذا كان عند بعض أهل الجاهلية إذ كانوا إذا افتقروا قتلوا بعض أولادهم نعوذ بالله من ذلك، وربما كان القتل للبنات خصوصا خوف العار والفضيحة، فنهى الله عن ذلك، نهى أهل الجاهلية ونهى عن هذا الفعل الشنيع، وأخبر سبحانه أن الرزق بيده هو الذي يرزقهم ويرزق أولادهم. وفي قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم هذا يشمل الذكور والإناث من الإملاق أي بسبب الفقر والضيق. قال العلماء إذا كانوا منهيين عن قتل أولادهم في حال الفقر فنهيهم عن قتلهم لغير سبب هذا يكون من باب أولى وأحرى، فالله عز وجل قد تكفل برزق الجميع، فلسنا الذين نرزق أولادنا ولا نرزق أنفسنا. وفي الوصية الرابعة قال سبحانه ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والفواحش هي المعاصي والكبائر والذنوب، وسميت فواحش لأن أصحاب العقول السليمة والفطر السوية ينكرون هذا الأمر ويرونه فاحشة ويرونه خبيثا، وهذا كالعقوق وقطيعة الرحم والربا والزنا وظلم الناس في أموالهم وفي دمائهم وغير ذلك مما حرم الله. والفواحش ظاهرها وباطنها كله محرم، فجميع الفواحش وجميع المعاصي سواء كانت ظاهرة أو باطنة من نميمة وغيبة وزنا وسرقة وكبر وخيلاء ورياء كلها محرمة ظاهرها وباطنها، فنهانا ربنا بقوله ولا تقربوا الفواحش أي الذنوب العظيمة سواء كانت ظاهرة أو خفية. والنهي عن قربان الفواحش كما قال العلماء أبلغ من النهي عن مجرد فعلها، فالله عز وجل لم يقل هنا في هذه الآية ولا تفعلوا الفواحش، ولكنه قال ولا تقربوا الفواحش، فالنهي عن قربانها أي نهي عن فعلها ونهي عن فعل الأمور التي قد توصل إليها من مقدمات الفواحش أو من الوسائل التي توصل إليها، فإذا نهي مثلا عن شرب الخمر فهذا نهي عن حضور مجالسها أو عن التعامل بالأمور التي قد توصل إليها. وفي الوصية الخامسة يقول سبحانه ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فنهى سبحانه عن قتل النفس المعصومة من الأنفس المسلمة من ذكر وأنثى أو صغير أو كبير أو بر أو فاجر، كذلك من الأنفس الأخرى التي قد عصمت بالعهد والميثاق، وكما قال سبحانه إلا بالحق ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ومن ذلك ما جاء في أمر الزاني المحصن والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. أوصانا ربنا سبحانه بهذه الأمور لنعقلها، فنحذر من الشرك، ونحسن للوالدين، ونبتعد عن قتل الأولاد خوف الفقر، ونبتعد عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ونترك قتل الأنفس بغير حق. كل هذا وصية مؤكدة، فالوصية هو تأكيد الشيء. إذا أوصي بأمر معنى ذلك أنه تأكيد عليه، فأوصانا ربنا بهذه الأمور كي نعقلها، فالعقلاء هم الذين يفهمون هذه الأمور ويأخذون بها ويلتزمونها بخلاف غير العاقل. والمقصود هنا أن الله جل وعلا أوجب علينا هذه الأمور وحرم علينا انتهاك هذه المحرمات لنلتزمها بما أنعم سبحانه علينا من العقول. لعلكم تعقلون أي تعقلون عن الله وصيته وتحفظونها وتراعونها وتقومون بها. قال العلماء: دلت هذه الآية على أنه بحسب عقل العبد وكماله في ذلك يكون قيامه بما أمره ربه تبارك وتعالى. ثم في الوصية السادسة قال سبحانه: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. اليتيم هو الطفل الذي مات أبوه وهو صغير قبل أن يبلغ، فإذا بلغ زال عنه وصف اليتم، فالله تعالى أوصى بالأيتام لضعفهم وشدة حاجتهم، فأوصانا بالإحسان إليهم، ومن ذلك حفظ أموالهم وألا يفسد في هذه الأموال، بل يعمل فيها بما هو فيه الصلاح لهم حتى يبلغوا أشدهم، أي حتى يصلوا إلى سن الرشد ويحسنوا التصرف. فنهى عن قربان أموالهم، قال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ومن القربان بالتي هي أحسن أن يقوم من هو مسؤول عن مال هذا اليتيم بالإحسان فيه، ومن ذلك بالتجارة فيه والعمل بما ينميه لينفع اليتيم، حتى إذا وصل إلى سن الرشد وبلغ أشده دفعه إليه لينتفع به. فالتصرف في أموال اليتامى يكون بالخير والإحسان، لا يكون على وجه فيه ضرر على الأيتام أو أمر يعني لا يستفيدون منه، حتى يبلغ أشده أي حتى يصل إلى السن البلوغ ويعرف التصرف في المال فيعرف قيمته ويحسن التصرف فيه، عند ذلك يدفع إليه ماله. ثم أوصانا ربنا تبارك وتعالى بقوله: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. هذه الوصية السابعة بالعدل والحذر من أن يكون حال الإنسان ممن يبخس الناس أموالهم فيبخسهم ولا يوفي لهم في الكيل والوزن ويظلمهم، فأوصى تعالى أن يقام بالعدل في الكيل والميزان، وأن لا يظلم الفقير وغيره من الناس، وخاصة الذي لا ينتبه لهذه الأمور كالمغفل ونحوه، بل يقوم بالوفاء بالكيل والميزان للجميع، للغني والفقير، لمن يحسن التصرف في أموره ولغيرهم. والقسط هنا هو العدل. ثم إذا اجتهد المسلم في القيام بالعدل وسعى لتكميله وتحصيله، فقال سبحانه: لا نكلف نفسا إلا وسعها، أي بقدر وسعه فلا تضيق عليه. فمن حرص على الإيفاء في الكيل والوزن ثم حصل منه تقصير بغير قصد ولم يعلمه فإن الله غفور رحيم. فالواجب تحري الحق والحرص على الوفاء بحقوق الناس والقيام بما يجب من العدل. ثم الوصية الثامنة يقول فيها تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. والمعنى هنا وجوب العدل بين العدو والصديق، فبعض الناس قد يعدل مع قريبه وصديقه ولكنه لا يعدل مع عدوه أو مع من بينه وبينه عداوة أو بغضاء أو كراهية. والواجب العدل مع الجميع، مع العدو والصديق ومع من كان بينك وبينه شحناء. وهذا فيه تنبيه لمن يقوم بالقضاء أو بالإصلاح بين الناس أن يعدل بينهم في أقوالهم وفي أعمالهم وفيما يقوم به معهم. ثم قال سبحانه في الوصية التاسعة: وبعهد الله أوفوا. وعهد الله يشمل العهد الذي بين الإنسان وبين ربه سبحانه، وذلك بالقيام بحقوق الله والوفاء بها. فعهد الله ما أوصى به عباده وما أمرهم به من طاعته وتوحيده والإخلاص له وترك معصيته. قال سبحانه: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. فعهد سبحانه إلى العباد على أيدي الرسل عليهم الصلاة والسلام أن يتقوه ويعبدوه ويطيعوا أوامره وينتهوا عن نواهيه سبحانه، فعليهم أن يوفوا بهذا العهد. ومن العهد أيضا ما يقع بين الناس من تعاقد وتعاهد بين الخلق، فكله يجب الوفاء به ويحرم نقضه والإخلال به. قال تعالى: ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. فوصى سبحانه بهذه الوصايا العظيمة لنتذكر هذه الوصايا ونعمل بها ونلتزم بها. وفي قوله ذلكم أي الأحكام المذكورة وصاكم به لعلكم تذكرون، فما بين لكم من الأحكام وما وصاكم به تقومون به وتعرفون ما فيه من الحكم والأحكام. ثم في الوصية العاشرة قال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فعل هذه الأوامر المذكورة وترك النواهي هو صراط الله تعالى، فالإخلاص لله والاستقامة على أمره وترك ما حرم هو صراط الله المستقيم. فعلى العباد أن يلتزموا ويستقيموا عليه حتى يموت، فمن اتبعه ولزمه وسار عليه هذا هو الذي فعل ما أمر به ربه. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. السبل هي البدع والأهواء والشهوات المحرمة، والواجب على المسلم الحذر منها وأن يستقيم على الطريق السوي صراط الله تبارك وتعالى الذي هو فعل أوامره ترك نواهيه، وهو الإسلام وهو الإيمان وهو الهدى. هذا صراط الله. وبين سبحانه عن السبل التي هي طرق الشيطان أن من صفتها أن من اتبعها أنه كما قال تعالى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، أن النتيجة التفرق عن سبيل الله. فالإنسان إذا أخذ بهذه الأهواء والبدع والمعاصي أضاعت وضيعت وأضلته السبيل وأضاع الطريق وصار في ضياع وضلالة وهلكة. ولما بين سبحانه كثيرا من الأوامر العظيمة والشرائع المهمة أشار إليها وإلى ما هو أعم منها بقوله: وأن هذا صراطي مستقيما. فهذه الأحكام وما يشبهها من ما جاء به شرع الله عز وجل وما بينه في كتابه ووضحه لعباده هو صراطه الموصل إليه وإلى دار كرامته، وهو الطريق السوي المعتدل السهل المختصر. فأمرنا باتباعه لننال الفوز والفلاح، ونهانا عن اتباع السبل أي الطرق المخالفة لهذا الطريق حتى لا نضل عن طريق الله وصراطه المستقيم، إذ ليس إلا صراط الله المستقيم الذي يوصل إليه، وليس دونه إلا طرق توصل إلى الجحيم. وفي قوله سبحانه بذكر الصراط واحدا: وأن هذا صراطي مستقيما، وحد سبحانه الصراط وأضافه إليه سبحانه. في ذلك بيان أن السبيل الموصل إليه سبيل واحد، وأن المعين على سلوك هذا الطريق واتباع هذا الصراط هو الله سبحانه وتعالى، فهو المعين لعباده على اتباع صراطه والمثبت لهم على هذا الصراط. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، وصاكم بهذه الوصايا العظيمة لتتقوا ربكم وتعظموه وتستقيموا على أمره. فذكر العقل أولا ثم الذكر ثم التقوى، إذ بعد المعرفة والذكر والتعقل في الآيات كما مر يتقي العبد ربه ويأخذ بالخير ويدع الشر ويلتزم بالأوامر ويترك النواهي. والمسلم إذا قام بأمر الله سبحانه علما وعملا صار من المتقين ومن عباده المفلحين. وهذا يدلنا على عظمة هذه الآيات وأن شأنها عظيم لما فيها من الوصايا المهمة والأوامر والنواهي التي بها صلاح العبد. فينبغي للمؤمن والمؤمنة ولكل مسلم أن يحرص على الالتزام بما فيها وأن يستقيم على ما فيها، لأنه صراط الله المستقيم، ولأنه دين الله تبارك وتعالى الذي بعث به رسله عليهم الصلاة والسلام. وهذه الآيات تحتاج منا إلى مزيد تأمل وتدبر، وهذه كانت وقفات يسيرة عنها. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للقيام بحقه والعمل بكتابه واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.